فالتبذير الإنفاق في الباطل كالإنفاق في شراء الخمر وآلة اللهو، والإسراف الزيادة على المطلوب في الإنفاق. الإسراف التبذير الإنفاق في الباطل كشراء الخمر وآلة اللهو والمزامير، والإسراف الزيادة على المطلوب في الإنفاق كالزيادة في النفقة في وليمة العرس مثلا، هذا يسمى إسراف. فالإسراف هو الإنفاق في شيء أصله مشروع لكن زاد عن الحد المطلوب، وقد يكون تبذيرا. والتبذير الإنفاق في الباطل الذي ليس له أصل المشروع، ابتغاء رحمة رزق مثبورة، وإني لأراك لأظنك يا فرعون مثبورا، قول موسى يعني هالكا مثبورا قال ملعونا، وهذا قول وقيل مثبور هالك شارح مثبورا ملعونا، هذا مروي عن ابن عباس ومن طريق مجاهد هالكا، وهذا هو الظاهر. قولني لأراك لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا، لا تقف ما ليس لا تقل. فجاسوا خلال الديار تيمموا، فجاسوا خلال الديار تيمموا أي فمشوا. قال أبو عبيدة جاس يجوس أي نقب، يسجي الفلك يجري الفلك، يخرون الأذقان يعني لوجوههم لوجوههم. نعم
أحسن الله عليك. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر.
نعم هذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. ذكر حديث عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال كنا نقول الحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان، قال حدثنا الحميدي عن سفيان وقال أمر. أمر كنا نقول الحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. ثم ذكر عن الشيخ آخر سفيان قال أمر، فالأولى بكسر الميم أمر والثانية بفتحها وكلاهما لغتان أمر وأمر. قل وأنكر الشارح قال وأنكر ابن التين فتح الميم وهي غفلة منه. ذكر عن مسعود أنه وزعم أنه لا يقال أمرنا بمعنى كثرنا إلا بالمد، واعتذر عن حديث أفضل المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. قالوا أمر بنو فلان فتح الميم وكسر الهمزة أي كثروا. فعبد الله بن سوق كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان يعني كثروا، وهذا أيضا لهجة موجودة عندنا في الدارجة ومن قول الناس في نجد نخل مأمور هذا العام أي كثر ثمرته، نخل مأمور هذا العام يعني كثر ثمرته هذا العام، هذا يوافق ما ذكر ابن مسعود. شوف كلام الشارح في آخر الصفحة قوله أمرنا مترفيها، قوله آخر كلمة في آخر الصفحة
أخلنك. واستشهد الطبري بما أسنده من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله أمرنا مترفيها قال سلطنا شرارها، ثم ساق عن أبي عثمان وأبي العالية ومجاهد أنهم قرأوا بالتشديد وقيل التضعيف
يعني أمرنا مترفيها في قراءة أمرنا. نعم
حسن الله عليك. وقيل التضعيف للتعدية والأصل أمرنا بالتخفيف أي كثرنا كما وقع في هذا الحديث الصحيح، ومنه حديث خير المال مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج أخرجه أحمد، ويقال أمر بنو فلان أي كثروا وأمرهم الله كثرهم وأمروا أي كثروا. وقد تقدم قول أبي سفيان وأمرهم الله
نعم
وأمرهم الله كثرهم وأمروا أي كثروا، وقد تقدم قول أبي سفيان في أول هذا الشرح في قصة هرقل حيث قال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة أي عظم، واختار الطبري قراءة الجمهور، واختار في تأويلها حملها على الظاهر، وقال المعنى أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا، ثم أسنده عن ابن عباس ثم سعيد بن جبير. وقد أنكر الزمخشري هذا التأويل وبالغ كعادته، وعمدة إنكاره أن حذف ما لا دليل عليه غير جائز، وتعقب بأن السياق يدل عليه، وهو كقولك أمرته فعصاني، أي أمرته بطاعتي فعصاني، وكذا أمرته فامتثل.
نعم، على هذا أمرنا فيها مترفيها، يعني إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق على القول، أي كثرنا المترفين، كثرنا المترفين فيها فهلكوا، والمترفون الذين هم العصاة الذين اغتروا بما هم فيه من الترف فكثروا فأهلكهم الله. وقيل أمرنا على قراءة الجر أمرنا مترفيها، يعني جعلنا المترفين هم الأمراء، هم الأمراء والولاة. وقيل ما اختار الطبري أمرنا مترفيها بالطاعة، أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، على التقدير أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا رحمك الله، أمرناهم بالطاعة فعصوا، يكون على هذا، يكون على هذا الأمر هنا أمر الشرع. وذكر في حديث رواية أبي طلحة قوله أمرنا مترفيها سلطنا شرارها، وهذا معناه يكون معنى أمرناهم أمرا قدريا، أمرنا مترفيها يعني الأمر يأتي أمر شرعي وأمر قدري، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا أمر قدري. فيقول أمرنا مترفيها يعني أمرناهم قدر، يعني قدرنا. ولهذا فسر عن ابن عباس قال سلطنا شرارها، يعني أمرناهم أمرا قدريا بأن سلطنا المترفين، سلطنا المترفين أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. فقيل أمرنا مترفيها يعني كثر المترفون ثم يهلكهم الله. وقيل أمرنا أمرا قدريا يعني سلطنا مترفيها. وقيل أمرنا أمرا شرعيا يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا، على تقدير فعصوا. نعم.
السلام عليكم. باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين،
يجمع الله الناس،
يجمع الله الناس الأولين.
صحيح تلخص الجلالة. نعم، يجمع الله الناس. نعم،
يجمع الناس.
لا، وساقط لفظ الجلالة يجمع الله، حديث موجودة في الشرح. نعم، يجمع الله الناس. نعم،
يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله إن ربي غضب اليوم
قد غضب معني قد
بدون عفوك إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا
شكورا. هذا هو الشاهد الآية الترجمة باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال وقد سماك الله عبدا شكورا, هذا هو أتى بهذا الحديث على الآية من أجل قد سماك الله عبدا شكورا. نعم
حسن الله عليك. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى.
نعم وهذا الحديث على هذه الآية الكريمة قد عرفتم الشاهد قوله في قصة إنه قد سماك الله عبدا شكورا. في هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم وغيره من الطيبات وهو أزهد الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام ولهذا أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه في الرد على بعض المتصوفة والمتزهدة الذين يزعمون الذين لا يمتنعون من الطيبات ويزعمون أنهم يزهدون في الدنيا. فهذا رسول الله أفضل الناس سيد الناس وما ذلك يأكل اللحم. جاء في الحديث الآخر يعني لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. الزهد ليس في ترك الطيبات وإنما الزهد يكون في ترك المحرمات. يتورع عن المحرمات الزاهد الذي يتورع عن المحرمات ولا يسرف في المباح. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأكل اللحم ونهس منها نهسة النهسة تكون بالأسنان. وأنا سيد الناس يوم القيامة فيه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه سيد الناس على الإطلاق وأفضلهم سيد الأولين والآخر عليه الصلاة والسلام. وفي أنه وأما قوله في الحديث الآخر لما قالوا أنت سيدنا قال لا تقولوا بقولكم أو بالله ولا يستجلنكم الشيطان فهذا من باب سد الذريعة حتى لا يفضي بهم إلى الغلو. وإلا فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام قال سيد الناس يوم القيامة في إثبات القيامة وإثبات البعث والرد على من أنكره وأن منكر البعث كافر منكر القيامة. وفيه إثبات البعث والحشر حشر الناس وجمعهم في صعيد واحد. ولهذا قال يجمع الله الناس الأول والآخر في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس. فيه الشدة التي تصيب الناس يوم القيامة وأن تدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهو شديد على الكفار ولكن الله يسهله على المؤمن. نسأل الله أن يسهله علينا. وفيها أنهم أن الناس يكونوا في صعيد واحد ليس هناك حجب تحجب بينهم ما في أشجار ولا جبال ولا جدران. تكون الدنيا الأرض قاعا صفصفا تزال الجبال يحشر الناس على أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد. يسمعهم الداعي وينفذهم الوصل. الداعي يسمعهم كلهم وينفذهم الوصل. وفي أن الشمس تدنو وأن الشمس تبقى أن هناك شمس في موقف القيامة ثم بعد ذلك تكور الشمس والقمر ويلقيان في النار مع من عبدهما إذا استذكوا بعد ذلك هذا بعد الحساب. في وقت الحساب تكون الشمس موجودة فوق الرؤوس وتدنو الشمس من الرؤوس. وفيها أن الناس إذا اشتد بهم الكرب يموج الناس بعضهم إلى بعض ويطلبون من يسأل لهم من يشفع لهم عند الله فيفزعون إلى الأنبياء. وذلك أنهم أحياء في هذه ولا بأس طلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر. أما الميت فلا يطلب منه الشفاعة شرك. لو قال الإنسان الآن في يا رسول الله اشفع لي هذا شرك. طلب الشفاعة من الميت هذا شرك. لكن طلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه فلا بأس فيما يقدر عليه. وفي أن الأنبياء أفضل الناس ولهذا الناس يفزع الناس إلى الأنبياء فيأتون أول آدم ثم يعتذر آدم أبو البشر ونبي نبي مكلم ثم نوح فيعتذر ثم إبراهيم فيعتذر ثم موسى فيعتذر ثم عيسى فيعتذر حتى تصل النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن يرد سؤال هنا لماذا لم يأتي الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من أول مرة؟ أليسوا عرفوا في الدنيا أنه لا يشفع إلا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمة عرف فلماذا يأتي الناس إلى الأنبياء السابقين؟ لماذا لم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة؟ ألا يعلمون هذا؟ قد يقال هل نعم قد يقال إن الله تعالى ينسيهم ذلك ليظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم أو أن الذين يذهبون يأتي الأنبياء من الأمم السابقة الذي لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع. كلها محتمل. وفي فضل آدم وأن الله خلقه بيده، وهذا كما دل عليه القرآن الكريم لما خلقته بيدي، ففي فضل على غيره من المخلوقات. المخلوقات خلقت بكلمة كن، وآدم خلقه الله بيده. وقل ونفخ فيك من روحه، الضمير يعود إلى الله هنا، الإضافة إضافة المخلوق إلى خالقه بالتشريف، إضافة المخلوق إلى خالقه بالتشريف، وليس الروح صفة لله، لا، بل نفخ فيك من الروح التي خلقها. وأمر الملائكة أن يسجدوا له، هذه عبادة تعبدهم الله بذلك. في فضل آدم عليه الصلاة والسلام، وفي إثبات الغضب لله عز وجل، وفي أن الغضب يتفاوت، في أن صفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت. ولهذا قال عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذا الغضب يتفاوت، كذلك الكلام يتفاوت، كلام الله القرآن أفضل من غيره في الرد على من أنكر الغضب، في إثبات الكلام الله عز وجل، والرد على من أنكر، على أشاعرة الذي أنكر الغضب، المعتزلة والأشاعرة والجهمية كلهم أنكروا الغضب. وهي أن الأمر شديد فعظيم، إذا كان الأنبياء أولي العزم كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، إذا الأمر شديد. وفي قوله يا إبراهيم أنت نبي الله خير من أهل الأرض، لا ينفي هذا خلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن كليهما خليل الله من أهل الأرض. ويحتمل أنه نسوا خلة محمد صلى الله عليه وسلم لكونه متأخرا، لكن لا، أن الأقرب أنها أن قالت خليل الله، هذا لا ينفي أن يكون محمد خليل الله، كلاهما خليل. وهذه الكذبة التي كانت ليست كذبة صريحة، وإنما هي تورية، تورية. قال عن زوجته إن أختي، وتولى أن أخته في الإسلام لئلا يأخذها الملك الظالم. وكذلك لما كسر الأصنام وسألوه من فعل، قال هذا يريهم أن الأصنام لا تنفع ولا تضر. وكذلك لما قال إني سقيم، يقول هذا باب يريهم إيهاما لهم. قل يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه، إثبات الكلام الله عز وجل والرد على من أنكره. واعتذار موسى عن قال إني قتلت نفسا لم أؤمن بقتلها، هذا قبل النبوة لما قتل القبطي في مصر، لما خرج ووجد إسرائيلي وقبطي يقتتلان، إسرائيلي من قوم موسى من بني إسرائيل، موسى من بني إسرائيل، وقبطي من الأقباط، فاستغاث الإسرائيلي موسى على القبطي فقتله. هذا قبل النبوة، فلا يرد على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لا يرد على هذا قتل موسى القبطي، لأن هذا قبل النبوة، وإلا فالأنبياء معصومون عن الشرك وعن الكبائر، يعني بعد الرسالة، ومعصوم عن الخطأ فيما بما عن الله، هذا هو الصواب. والصغائر تقع وهي مغفورة، وقد تكون الصغائر هي خلاف الأولى بالنسبة إليهم، كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الأنبياء، وأنه الشافع المشفع في المحشر، وفي إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون، يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا، من الفوائد أنه لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد الإذن ولو كان وجيها. ونبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجهه. وإذا كان الله قال عن موسى وكان عند الله وجيها فنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجهه، ومع ذلك لا يستطيع أن يشفع حتى يأتيه الإذن. فالشفاعة لا بد فيها من الإذن عند الله، ولا بد من الرضا على المشفع له، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. قد جمع الله بين الشرطين، يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا، قال: بل فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقول: يا محمد، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه واشفع تشفع. هذا الإذن، جاء الإذن. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي. طيب، الحديث أليس في سياق الشفاعة العظمى؟ أين الشفاعة العظمى؟ ما قال: فأقول: يا ربي أسألك الشفاعة لتقضي بين خلقك. قال: فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. أين الشفاعة العظمى؟ في ضمن سؤاله لأمة الفصل بين الناس، ويحتمل أنه سقط على الراوي سؤاله القضاء بين الناس كقوله: يا ربي اقضي بين عبادك. وأحيانا العلماء إذا ذكروا حديث الشفاعة ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في إخراج العصاة، ومقصودهم من ذلك الرد على من أنكر الشفاعة في خروج العصاة من النار، وهم الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة مع أن حديثها متواترة، وقالوا إن من دخل النار لا يخرج منها بل يعذب يخلد أبدا الآبدين، هكذا يقول الخوارج والمعتزلة. فالعلماء ينتقلون من الشفاعة العظمى إلى الشفاعة في خروج العصاة من النار للرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخروج العصاة. أما الشفاعة العظمى فليس فيها خلاف، أثبتها حتى الخوارج وغيرهم أثبتوها، وكذلك الشفاعة الذين في دخول الجنة وفي رفع درجة الجنة، وإنما اللي أنكرها العصاة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها، يقول العاصي لا بد أن يعذب ويخلد في النار، ما في شفاعة. فلهذا في هذا الحديث لم يذكر الشفاعة العظمى، لأنها لا خلاف فيه، لأنها متفق عليها ولا إشكال فيها. ولهذا قال: فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في سوى ذلك من الأبواب. وفيه إثبات الجنة والنار، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر، لأن من الإيمان باليوم الآخر. وفيه أن حاله قال: والذي نفسي بيده، إثبات اليد الله عز وجل، وأن نفوس العباد في يد الله عز وجل. وفي سعة أبواب الجنة، قال النبي: إنما بين المصراعين، يعني الدرفتين، من الدرفتين الأبواب، كل درفة مصراع، ما بين الدرفتين ما بين المصراعين من مصراع الجنة، كما بين مكة وحمير. حمير مسكنهم باليمن، ولهذا في بعض الروايات: كما بين مكة وصنعاء. فالمراد ما بين مكة وصنعاء، لأن حمير مسكنهم باليمن، أو كما بين مكة وبصرة، بصرة بالشام فيها. وجاء في الحديث الآخر مع هذه المسافة التي بينهما، قال: وإنه لا يأتي عليه يوم وهو كظيم من الزحام، يأتي كظيم من الزحام بكثرة الداخلين في زحام، والمسافة بعده ما بين مكة والشام، هذا بين الدرفتين مصارع الباب، أو ما بين مكة واليمن، مسافة قصيرة ولا طويلة؟ طويلة. ومع ذلك هذه المسافة يأتي عليه يوم وكثير من الزحام وكثرة الداخلين. أسأل الله كلام فضله. نعم. على الحقيقة. نعم. لا لا حقيقة ما في، الأصل حقيقة ما لا داعي للتأويل. نعم.
أحسن عليك، هل يقارن من أبواب الجنة باب اسمه الباب الأيمن؟
ها؟
هل يسمى أحد أبواب الجنة الباب الأيمن؟
نعم هكذا لا شك أن باب خاص قال من لا حساب عليه من الباب الأيمن، باب خاص سمى الباب الأيمن. نعم.
أحسن الله عليك. باب وآتينا داود.
نعم إثبات أن المؤمنين الذين لا حساب عليهم يدخلون من الباب الأيمن، وفيه إثبات أن بعض المؤمنين لا حساب عليهم. جاء في الحديث الآخر أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء يدخلون من الباب الأيمن. نعم.
أحسن الله عليك. باب وآتينا داود زبورا. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن.
نعم هذا الحديث على قول وآتنا داود زبورا. داود نبي من أنبياء بني إسرائيل أمر بالعمل بالتوراة، هم الذي جاء بعد موسى، والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا، حتى جاء عيسى، حتى بعث الله عيسى فأنزل عليه الإنجيل، والإنجيل فيه تخفيف لبعض الأحكام التي في التوراة وتحليل لبعض المحرمات. قال الله تعالى عن عيسى وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأما والزبور كتاب أنزله الله على داود، ولكنه في الزبور مواعظ وعبر، أما الأحكام فإنه كله بالعمل بالتوراة. قيل إن من المواعظ التي في التوراة في الزبور عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها كيف يطمئن إليها، عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت للجنة كيف نام طالبها. هذه من المواعظ التي قيل أن هذه من المواعظ التي في الزبور. وكان داود عليه الصلاة والسلام يقرأ الزبور الذي أنزله الله، تعبده الله بقراءته. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. والمراد خفف على داود القرآن المراد به الزبور، والمراد بالقرآن القراءة هنا، يعني خفف وليس المراد القرآن المعهود لهذه الأمة. فالمراد بالقرآن لم يزل على هذه الأمة، المراد بالقراءة مصدر القرآن مصدر. خفف على داود القرآن يعني القراءة، يعني قراءة الزبور. خفف على داود قراءة الزبور القرآن المراد به القراءة المصدر، والمعنى خفف عليه القراءة كما في رواية أبي ذر خفف عليه القراءة، أي خفف عليه قراءة الزبور لا القرآن المعهود لهذه الأمة. فالمراد بالقرآن مصدر قراءة، خفف عليه القراءة يعني قراءة الزبور، حتى إنه يأمر بدابته تسرج فيقرأ قبل أن يفرغ. نعم نعم نعم. النبي الرسول هو الذي يبعث إلى أمة، يؤمر به قومهم ويرد دعوته بعضهم ويرد دعوته بعضهم. وأما الأنبياء فهو الذي يبعث إلى المؤمنين خاصة ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، وقد يوحى إليه وحي خاص في مسألة. نعم.
أحسن الله عليك. باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم الآية.
نعم. هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك لك الشر عنكم ولا تحويلا, وفيها في الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله ويدعونه في كشف الضر وجلب النفع. يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك لك كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذن كيف تعبدونهم من دون الله؟ لا يستحق العبادة إلا القادر على كشف الضر أو تحويل. وهؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله من الأموات وغيرهم ليس لهم قدرة فلا يستحقون العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, يعني زعمتم أنهم آلهة واعتقدتم ذلك, فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل, لا يملكون إزالة الضر ولا يملكون تحويله من حال إلى حال, لا يملكون تحويله من عضو إلى عضو, أو لا يملك تحويل الألم من اليد إلى الرجل, ولا يملك إزالته بالمرة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة, الوسيلة القربة, التقرب إليه بطاعته. يعني هذه الآية نزلت في الذين يعبدون غير الله. يقول الله أولئك الذين يدعون, الذين يعبدون غير الله وهم مؤمنون, فأولئك الذين يدعونهم من دون الله هم يطلبون القربة إلى الله ويرجون الله ويخافونه. ذكر في هذا الحديث عبد الله بن مسعود قال إلى ربهم الوسيلة, قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن, يعني ولم يعلم بهم الإنس, وتمسك هؤلاء يعني الإنس بدينهم وهو عبادتهم الجن. زاد الأشعري عن سفيان عن عمش قل ادعوا الذين زعمتم, قل ادعوا الذين زعمتم يعني قرأ الآية, تمسكوا بدينهم وهو عبادتهم الجن, يعني أناس من الإنس يعبدون أناس من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. فقال الله لهم إن هؤلاء الذين تدعونهم من دون وتعبدون هم يطلبون الوسيلة إلى الله, والمراد بالوسيلة الطاعة هي القربة بطاعة, التقرب إلى الله بطاعته. هم يدعون, هم يبتغون يعني يطلبون الوسيلة إلى الله, القرب إلى الله بطاعته, ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فكيف تعبدونهم وهم حالهم؟ هم الآن محتاجون إلى الله, يطلبون القربة إليه بطاعته ويرجونه ويخافونه. نعم.
أحسن الله عليك. باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة, قال كان ناس من الجن يعبدون فأسلموا.
نعم. وهذا هو الحديث السابق تابع على الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, وتابع على الآية الثانية أولئك الذين يدعون يبتغون. نعم.
أحسن الله عليك. باب وما
والوسيلة جاء من القربة إلى الله بطاعته. نعم.
عفو الله عنك. باب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس, قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم.
والشجرة الملعونة في القرآن. ما عندك القرآن؟ هنا موجود. والشجرة الملعونة في القرآن, قال شجرة الزقوم. هذه الآية قلت وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس, فسرها ابن عباس قال المراد بالرؤيا هنا رؤيا عين وديها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به, والمراد بالرؤيا التي أريها هي الآيات, رؤيا الآيات التي أريها. ورؤيا ابن عباس أنه قال رؤيا هي رؤيا الله, لكن هذا ضعيف, قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به, المراد رؤيا الآيات. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم, ومعنى الملعونة المذمومة, واللعن معناه الذم, لا الشتم المعروف, الذم يسمى لعنا, وذلك أن الله ذمها في قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم سورة الدخان، هذا ذم لها. وإذا قالوا الشجرة في العلماء في القرآن يعني الملمومة، ومن ذم شخصا فقد لعن، هذا ذم يسمى لعن. وهي شجرة يأكلها أهل تنبت في النار يأكلها أهل النار خبيثة الطعم، تبقى في الحلق لا تدخل ولا تخرج، نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله عليك.
ها رؤيا الآيات التي أريها، أريها الآيات، لقد رأى من آية ربه الكبرى، لقد رأى من آية ربه الكبرى الآيات التي أريها ليلة الإسراء. نعم ابن عباس فسرها قال ليلة أسي به الظهر، والله أعلم هي أشبه جميع، لأنها هي فعل واحدة الإسراء والمعراج. هذا تفسير ابن عباس، قال هي رؤية ليلة أسي به. استدل ذكر الحافظ قال استدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة، وقد أنكره الحريري وقال إنما يقال رؤيا في المنام، وما الذي في اليقظة فيسمى رؤيا. نعم
عفى الله عنك. باب إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد صلاة الفجر حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم باب إن قرآن الفجر كان مشهودا على مجاهد صلاة الفجر. سمي صلاة الفجر قرآنا لطول القراءة فيها، وقرآن الفجر معناه هو صلاة الفجر مشهودة تشهده الملائكة تحضره الملائكة. إن قرآن الفجر إن صلاة الفجر، ذكر حديث أبي هريرة قال فضل صلاة الجمع يعني الجماعة على صلاة الواحد 25 درجة. في حديث آخر تفضل صلاة الفجر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر 27 درجة. قال العلماء هذا كان أولا ثم زاده الله فضلا منه وكرما. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يعني في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة. في الحديث الآخر أنهم يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، في صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار، وفي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، يجتمعون في الصلاتين. وفي فضل هاتين الصلاتين لهما مزية فجر والعصر، ولهذا في الحديث من صلى البردين دخل الجنة، البردان الصبح والعصر. نعم ولأنهما تقعان في آخر النهار وأول الليل. نعم نعم أجسادهم مدفونة وكذلك رؤيتهم أن لهم ليلة المعراج. الصواب أن مثلت أرواح أن أرواحهم أخذت شكل الأجساد، الأرواح أخذت شكل الأجساد والأجساد مدفونة في الأرض. نعم
أحسن الله عليك. باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك مكرر يا فلان اشفع؟
نعم يا فلان
مش خاضرة مرة واحدة
غير مكررة.
ها؟
غير مكررة
نسخة عندك تكرار؟
تكرار
ما تكلم عليها شارة. نعم ها زاد في نسخة يعني أحتاج إلى أرجع إلى المخطوطة. نعم
أحسن الله عليك. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. قل: باب العصا يبعثك ربك مقاما محمودا. سبق أن المقام محمود والشفاعة، الشفاعة العظمى. وجاء في آثار عن مجاهد أنه في جلاسه على العرش، فإن صح فيكون هذا، فيكون المقام محمود نوعان. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تيمية أن جلوسه على العرش هذا جاء عن مجاهد في أثار ولم يأتي مرفوعا، وأن رفعه خطأ. وقال إن هذا ثبت عن السلف، وأثر عن مجاهد، وأن هذا اعتمده السلف هو صحيح. لكن فرق بين الرواية عن مجاهد والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ثابت كما قال ابن القيم من هذا هو قول أهل السنة، ولم يخل في هذا إلا أهل البدع وجلس على العرش. لكنه الآثار جاءت عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس. وقد قال مثل هذا لا يقال بالرأي، أن له حكم الرفع. ذكر حديث ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة في جثى، قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تتبع نبيها، فيقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، فهي الشفاعة العظمى. في حديث جابر الثاني قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. الشاهد: بعث مقام محمود، وهذه الشفاعة العظمى. كلام الشارح قول: عسى أن يبعثك رب. السطر الثاني
أحسن الله عليك،
صفحة 400. السطر الثاني
عفى الله عنك. ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب، فهذا قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر في الباب، لأن هذا الكلام كأنه مقدمة الشفاعة. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن المقام المحمود الذي ذكره الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وبين جبريل، فيغبطه لمقامه ذلك أهل الجمع ورجاله ثقات إنه مرسل. ومن طريق علي بن الحسين بن علي قال: أخبرني رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض مد الأديم، الحديث، وفيه: ثم يؤذن لي في الشفاعة فأقول: أي رب، عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: فذلك المقام المحمود، ورجاله ثقات، وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا. وقد تقدم في كتاب الزكاة أن المراد بالمقام المحمود أخذه بحلقة باب الجنة، وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وقيل جلوسه على العرش، أخرجه عبد بن حميد وغيره عن مجاهد، وقيل شفاعته رابعة أربعة، وسيأتي بيانه في كتاب الرقاق إن شاء الله.
المقصود جلوسه على العرش هذا جاء عن مجاهد، يترجع عن مجاهد، ورفعه ضعيف لا يصح كما قال الشيخ الإسلام، لكن يقول إن هذا هو قول السنة، واعتمد على السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع. لكن هناك فرق بين ما يعتمد أهل السنة، بين ما يروى بالآثار، وبين ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مر البارح في الدورة، نبهنا على هذا في الدرس الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، هذه رواه البيهقي وثابت، زيادة البيهقي: إنك لا تخلو بعاد. لكن قال بعضهم إنها شاذة، بعضهم حكم عليه بالشذوذ على طريقة المتقدمين، على طريقة حافظ الحجر أن الزيادة من الثقة مقبولة. نعم، على طريقة المتأخرين، ففي يعني في يحتاج إلى تأمل. المتأخرون يرون أنها ثابتة، والمتقدمين تكون شاذة لأن تفرد بها بعض الرواة. نعم نعم، الوسيلة هي درجة النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فإن لا تنبغي تكون لعبد، وأرجو أن أكون منه. وأما زيادة بعضهم والدرجة الرفيعة، بعض العامة يزيد الدرجة الرفيعة، هذا خطأ، لأن الوسيلة هي الدرجة الرفيعة. نعم.
أحسن الله عليك. باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك أو يهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 وحول
نصب
وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
نعم، هذا الحديث على هذه الآية، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق يعني هلك وذهب وضاع. ذكر حديث ابن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، هي النصب هي الأحجار التي يذبح عليها للأصنام، في اللفظ الآخر صنم. فجعل يطعنها بعود في يده ويتساقط على وجوهها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ومنها هبل، وهذا أمر عظيم، 60 و300 حول البيت من الأصنام، كيف وصلت الحال بهم إلى هذا الأمر وهم يزعمون أنهم خير الناس لأنهم أهل الحرم وجيران بيت الله؟ هكذا وصلنا 630 و300 صنم حول الكعبة، أمر عظيم يدل على يشد التعلق بالأصنام. إذا كان في جوف الكعبة 630 صنم، فكيف عدل الأماكن الأخرى؟ ولهذا كل بيت فيه صنم، كل قبيلة لها صنم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ثم طهر الله بيته بالفتح، فتح نبيه صلى الله عليه وسلم لمكة. نعم نعم، لا شك هذا أعظم المنكر، أعظم المنكر، إنكار المنكر، الشرك أعظم المنكر، يجب تكسير الأصنام وإزالتها مع القدرة إذا استطاع. لما استطاع النبي أزالها، منه تكسير الأصنام التي كسرها طالبان وأنكر عليهم بعض الناس، بعض الناس أنكروا عليهم وقالوا اتركوها، مع الحق كسروا الأصنام ما دام سميت أصنام. نعم ها، هي ممتهنة الآن، أصنام تمتهن ولا تعظم تعبد. إذا كان ممتهنة هوطة قال العلماء لا بأس ببقائها، لا تمتهن تجلس عليها لا تفرش. ها ايه، صور اللي يجلس عليها، التماثيل التي تصور وتنصب، حتى الصور التي تمتهن هذه معفون عنها. لكن مرة حديث في البخاري ظاهره أن حتى لا تمتهن، ويحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى مراجعة. نعم، ما كسروا إيش؟ من يقول هذا؟ أثبت هذا، أثبت أنها موجودة في زمنهم وتركوها. هات، أنت ما تستطيع تثبت. ما قال انه موجوده وتركوها، هذه دعوه، والدعوه اثبتها بدليل، والا الدعوه ان لم ياتوا اصحابها بدليل فهم ادعياء. نعم، والدعوه تقول لا بدليل. نعم نعم.
عفو الله عنك. باب ويسالونك عن الروح. حدثنا عمرو بن حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، وهو
أعظم المنكرات الأصنام، يجب تكسيره وإزالته مع القدرة. أعظم منكر الشرك، أعظم منكر هو الشرك بالله، يجب إنكار التوحيد، أعظم الأوامر، والشرك أعظم النواحي، نهى الله عن الشرك أعظم النواهي، أعظم ما نهى الله عن الشرك أعظم ما الله بالتوحيد. نعم.
أحسن الله عليك. باب ويسألونك عن الروح. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود.
ولهذا لما فتح الطائف أمر بإزالة أيضا اللات، فسأله أهل الطائف أنه متعلق بها نبقي لهم 3 سنين فأبى، سألوا نبقي سنة فأبى، سألوا نبقي لهم شهر أو 3 أيام فأبى النبي أن يبقيه شيئا مسمى أبدا ولا لحظة. بعث قال بي كسر الأصنام وصلة الأرحام، حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم. ها، فأمر بما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الأصنام وصلة الأرحام. قال بمعثك الله بما بعثك به، قال بكسر الأصنام وصلة الأرحام. نعم، الله أعلم. نعم.
إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فقال ما ربكم إليه؟ وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه، فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود على هذه الآية ويسألونك عن الروح، في قصة اليهود، كان عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر باليهود قال بعضهم سلوه عن الروح، قال بعضهم لا تسألوه، لا يستقبلكم شيء تكرهونه، فسألوه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبدع شيء حتى نزل عليه الوحي. ولهذا قال ابن مسعود قال ابن مسعود أنه يوحى إليه، فنزل الوحي ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا، يعني من مأمور ربي من مخلوقاته، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. نعم.
أحسن الله عليك. باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك وقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء.
نعم، هذه الآية وقوله لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، المراد بالصلاة القراءة هنا، ولا تجر بصلاتك يعني بقراءتك في الصلاة. ذكر حديث ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي من مكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله ولا تجر بصلاتك يعني بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. فيقرأ قراءة ليس فيها جهر حتى لا يسبه المشركون، وليس فيها إسرار حتى يسمع حتى يسمعه أصحابه. في حديث عائشة قال أنزلت ذلك أنزلت في الدعاء، حديث ابن عباس أنزلت في القراءة، ولا مانع من شمول الآية للصلاة وللدعاء في داخل الصلاة وخارجها، لا مانع من شمول الآية للصلاة والدعاء في داخل الصلاة وخارجها يعني من الجهر، وعند حصول المضرة يسر، وعند الحاجة إلى رفع الصوت للتعليم أو غيره يجهر، فإنه يجهر. نعم، هذا في دليل على أنها نزلت في مكة قديم، واختفت من مكة قبل الهجرة. نعم نعم نعم، سد الذريعة أدلة كثيرة، من أقوى الأدلة على سد الذريعة، ولا تسبوا الذين دون عبد الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم، لا شك أنه نعم قد يؤخذ منها سد الذريعة. نعم ها دفع نعم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، تؤخذ أيضا من القاعدة الثانية، وسد الذراع سد الذريعة، ففي سد الذريعة ذريعة سب المشركين، جار الصلاة ذريعة لسبهم، وفيها دفع المفاسد أيضا مقلبة مقدم على جلب المصالح، لأن رفع الصوت في مصلحة، لكن إذا كانت تطلب عليه مفسدة فتدفع المفسدة بخفض الصوت. نعم.
السلام عليكم. تفسير سورة الكهف. وقال مجاهد تقرضهم تتركهم، وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غيره جماعة الثمر باخع مهلك أسف الند
أسف الندم.
أسف الندم الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم. وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا أن ربطنا على قلبها شططا إفراطا. الوصيد الفناء جمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب مؤصدة مطبقة، آصد الباب وأوصد. بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر، ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم اللوح من رصاص، كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته، فضرب الله على آذانهم فناموا. وقال غيره وألت تئل تنجو. وقال مجاهد موئلا محرزا، لا يستطيعون سمعا لا يعقلون.
نعم، هذا تفسير كلمات في سورة الكهف. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال مجاهد تقرضهم تتركهم، كان له ثمر قال ذهب وفضة، وقال غيره جماعة الثمر. والأغرب أنه على ظاهره، فلعلك باخع نفسك مهلك نفسك أسف الندم. الكهف الفتح في الجبل يعني الغار والخرق في الجبل. والرقيم هم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكتاب، سمي الرقيم لأنه مرقوم مكتوب من الرقم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا ربطنا على قلبها في سورة القصص قصة أم موسى. شطط إفراطا، لقد قلنا إذا شطط. الوصيد كلبهم باسط، الوصيد الفناء جمعه وصائد ووسط، ويقال أصيد الباب، مؤصدة مطبقة، أصد الباب وأوصد. يأتي المؤلف بما يناسب الكلمة، بعثناهم أحييناهم، فليأتكم برزق أزكى طعاما أكثر، ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص. وعاد الرقيم قال اللوح من رصاص، سبق أنه الكتاب وكتب عامله مسوءا ثم طرحه في خزانته. هذا لو جعلها مع الكلمة الأولى، جمع الكلام على الرقيم في مكان واحد كان أولى. وضرب الله على أذانهم يعني فناموا. قال آلة تائل يعني يقول موئلة، وجعلنا لمهلكهم موئلة محرزة. وقال من آلة تائل تنجو، جعلنا لمهلكهم موعدة. كيف تكون لمهلكهم موعدة بمعنى تنجو؟ موئلة ذكر الشارح، ذكر الحافظ قال موئلة محرزة. هذا قول. وقيل ملجأ، وجعل الملك موعدا، موئلا قيل ملجأ، وقيل مرجعا. على التأل تنجو، موئلا يعني منجا، منجا من آلة، جعل الملك موئلا منجا من آلة تأل، تأل تنجو. لا يستطيعون سمعا لا يعقلون، لا يستطيعون سمعا، لأن الله لم يوفقهم لسماع الخير، لكن تفسير يقول لا يستطيعون سمعا لا يعقلون، يعني لا يفهمون، خذلهم الله فلا يفهمون. نعم.
أحسن الله إليك. باب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال لا تصليان رجما بالغيب لم يستبن فوطا ندما سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطيط يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي. ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى وفجرنا خلالهما نهرا يقول بينهما زلقا لا يثبت فيه قدم هنالك الولاية مصدر ولا الولي ولا عقبا أي عقبا
عقبا
عفى الله عنك عقبا عاقبة وعقبا وعقبة واحد وهي الآخرة قبلا وقبلا وقبلا استئنافا يدحض ليزيل
قبلا نعم يعني كأنها الآية إيش قبلا لو تثبتهم يقول قبلا وقبلا وقبلا معنى واحد استئناف نعم
أحسن الله لي. ليدحضوا ليزيلوا الدحض الزلق
أو يأتيهم العذاب قبلا قراءة حفصة يأتيهم العذاب قبلا نعم. هذا الحديث على قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني طبيعة الإنسان، الإنسان طبيعته الجدال والخصومة. ذكر حديث علي رضي الله عنه ومن رواية علي بن حسين ابن علي، علي بن حسين عن حسين ابن علي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله طرقه فاطمة قال ألا تصلين أطرق إنما يكون ليلة، يعني جاءهم في اللفظ الآخر طرقهما بعد العشاء وقد أخذ مضى جاءهما فوضع رجليه فوجد برد رجليه فقال ألا تصليان. تمام الحديث في مسلم قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب يده على فخذه وهو ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا هو الشاهد الترجمة، ما ذكر المؤلف الشاهد، بقية الحديث هو الشاهد، أنه قال ألا تصليان، فقال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها، يعني ما هو باختيارنا، قد ينام الإنسان. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم ذكر الكلمات، قال رجما بالغيب لم يستبن، فيقول سبعة وثامنهم كلبهم رجما بالغيب في عدد أصحاب الكهف، يعني لم يستبن، فرطا ندما، أحاط بهم سرادقها مثل السرادق، والحجرة التي تطيف بالفساطين، يعني النار تحيط بهم والعياذ بالله. قال وصاحبه وهو حاور من المحاور، لكنه والله ربي، يقول أصل كلمتين، لكن أنا هو الله ربي، أصل لكن أصل لكن أنا، حذفت الهمزة فالتقت النون بالنون فشددتها فصارت لكن، أصل لكن أنا هو الله ربي، حذفت الهمزة، حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى، وفجرنا خلالها نهرا يقول بينهما نهرا، زلق لا ينبت فيه، لا ينبت فيه، لا يثبت، لا يثبت فيه قدم، الزلق هو الذي ما يثبت فيه القدم يتزحلق. هنالك الولاية مصدر ولي، الولي ولاء، هنالك الولاية لله الحق، هنا اكتفى بذكر المصدر، الولاية بمعنى النصرة، مصدر ولي، وهي هنالك الولاية وهي النصرة والأخوة والمحبة. أما الولاية بالكسر فهي الإمارة، عقبة عاقبة، وعقبة وعقبة واحدة، وهي الآخرة، خير ثوابا وخير العقبة الآخرة، قبلا وقبلا وقبلا استئناف، ليدحض به الحق ليزيله، والدحض الزلق. نعم.
أحسن الله عليك. باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا.
بارك الله
فيك. غفر الله لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، زمانا، وجمعه أحقاب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما وضعا رؤوسهما فناما واضرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان الحوت سربا
فكان للحوت سربا
ولموسى ولفتاه عجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغى فارتدا على آثارهما قصصا قال رجعا يقصان أثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخض وأنى بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها
عمدت إلى سفينتهم
فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لما قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
قال ألم أقل إنك ما في لك لك في قتل الغلام في الآية الآية كذا ألم أقل إنك لن في خرق السفينة ألم أقل إنك في قتل الغلام ألم أقل لك في بعد قتل الغلام أقوى نعم
حسن الله قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على فبيناهما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال مائل فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ
ملك
وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الطويل ساقه المؤلف رحمه الله على قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، فسر بقوله حقوبا زمانا، أو حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي زمانا جمع وحقاب. فأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بطوله وهو تفسير للآيات التي ذكرها الله تعالى في هذه القصة، ثم أيضا كذلك أعاده مرة ثانية أيضا الحديث مرة ثانية على الآية التي بعدها. وهذا قليل من المؤلف رحمه الله، في الغالب أنه يقطع الحديث البخاري يقطعها على حسب التراجم، وأحيانا ينشط ويشرح صدره ويسوق الحديث بطوله كما في هذه القصة وكما في قصة الإفك. والحديث هذا يدور على سعيد بن جبير وسؤال ابن عباس، أنه سأل ابن عباس قال قلت ابن عباس إن أوفن البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، من باب الشدة في الرد والإنكار، وأنه هو موسى بني إسرائيل. وهذه الكلمة لا يريد بها معناها، لأن نوفل البكالي مؤمن وليس عدوا لله، ولكن هذا مما يجري على اللسان من غير قصد، مثل عقرى حلقة، مثل ثكلتك أمك. وفيه دليل على أن القصة إنما حصلت مع موسى بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم الخمسة. وسبب ذلك سببها أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وفيه أنه لا ينبغي للإنسان ولو كان نبيا كريما أن يقول أنا أعلم الناس، ولهذا عتب الله على موسى عليه الصلاة والسلام إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا من مجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا موسى يا ربي، قال موسى يرضي فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني فهو في ذلك المكان، ثم ظرف مكان يتجده. وفي هذا الحديث الرحلة في طلب العلم، مشروعية الرحلة في طلب العلم، وفيه أخذ العلم عمن هو دونه، فإن موسى رحل سافر في طلب العلم وأخذ العلم عمن هو دونه وهو خضر وهو دونه بلا إشكال، لأن موسى من أولي العزم الخمسة. وأما الخضر فاختلف فيه هل هو نبي أو عبد صالح، الجمهور على أنه عبد صالح، والصواب أنه نبي، الصواب أنه نبي، لأنه لا يمكن أن لأمور متعددة في القصة، منها أنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال من غير وحي، خلق السفينة وقتل الغلام، ومنها أنه قال وما فعلته عن أمري، يعني وإنما فعله عن أمر الله. وفيه دليل على أحياء الله الموتى في إحياء الحوت، فإن الحوت خذوا معهم حوتا، وفي اللفظ الآخر حوتا مالحا، حوت يريدان أكله، فأتاه رشاش